أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الواقعة: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. لما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في أول هذه السورة تقسيمه لخلقه إلى أقسام وأصناف ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، وذكر صفات هؤلاء السابقين وما يعطيهم الله عز وجل في جنته وهو أرحم الراحمين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ذكر بعدهم أصحاب اليمين وقال معجبا من حالهم ومن شأنهم ومن عظيم أجرهم: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. هذه القسمة الثانية، الأولى كان أو القسم الأول كان السابقون، السابقون أولئك المقربون. القسم الثاني أصحاب اليمين، وما أصحاب اليمين، ما أدراك ما أصحاب اليمين، ما أعظم شأنهم وما أوفر عطاءهم وما أجزل ثوابهم. فالله عز وجل أعطاهم من فضله ومن كرمه سبحانه هذا الذي يذكره لنا سبحانه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته، أهل اليمين ومن السابقين السابقين. قال في وصف ما أعطاهم سبحانه: هم أصحاب اليمين، يعني الذين أخذ بهم تجاه اليمين إلى اليمين، أصحاب اليمين الذين أخذوا كتبهم بأيمانهم، أصحاب اليمين. ما أصحاب اليمين؟ في سدر، والسدر شجر النبق. شجر النبق في الدنيا منه ما هو شجر بري ومنه ما هو يكون في الريف. الذي في البر في الصحراء صعب، والذي في الريف في المدن سهل، وإن كان كله فيه شوك، فيه شوك. ولذلك لما يصف شجر الجنة أنه فيها سدر فيقول: في سدر مخضود، مخضود خضر من شوكه، ما فيش فيه شوك زي ما في هذه الدنيا شجر النبق يكون فيه شوك، لا، في الجنة ليس فيه شوك، فهو في سدر مخضود أزيل منه شوكه. كذلك خضرت الأشجار بمعنى ملئت بالثمار، ملئت بالثمار، من كثرة ثمارها لا يكاد يرى لها ساق. في الدنيا لما تقول النخلة محملة بالبلح، البلح كثير يكاد أنه يغطي الساق بتاعها من فوق، ولكن هذه في الجنة من فوق ومن تحت يكاد يغطيها كلها من فوقها ومن تحتها من ثمرها العظيم في جنة الخلود، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جناته. فقال في سدر مخضود، يبقى التخضيد بمعنى الحمل العظيم الكثير الذي تكاد الشجرة تنوء بحملها، يبقى موقرة حملا. والشيء الثاني أنه إذا كان هذا الشجر من جنس ما في الدنيا فيه شوك، لا، في الجنة منزوع منه شوكه فلا شوك فيه، بل السدرة النبأة اللي في هذه الشجرة يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن ثمار سدرة المنتهى أعظم من قلال هجر، الثمرة الواحدة أد الألة العظيمة. هذه الشجرة اللي في الجنة سدر مخضود موقر حملا، هذا شيء. هل الشجر كل في الجنة سدر فقط؟ لا، ولكن عبر لنا بشيء مما نعرفه، مما نعرفه. فقال: وطلح منضود، وطلح منضود، والطلح شجر الموز، الموز هذا الطلح، فواحدتها طلحة. فقال طلح منضود، وفي الدنيا الإنسان يحب الموز، يحب الموز، ما فيش فيه بذر، ما فيش فيه نوى، ما فيش فيه، بتاكلها شيء طري طيب، فيقول لك في الجنة فيما هو أعظم وألين وأطيب من هذا بكثير، طلح منضود. نضر بعضه فوق بعض. هذا الطلح إن هنا منضضة زي ما نقول، هذه المنضضة وهذا المشتف اللي نضدت عليه الثياب، بمعنى تحط الثياب بعضها فوق بعض، كذلك الموز اللي فيها بعضه فوق بعض، ما فيش مكان فراغ، ما فيش مكان ترى فيه ساق هذه الشجرة، فين ساق هذه الشجرة، لا منضض الثمار بعضها فوق بعض. وطلح منضود، وإن كان في الدنيا قد يطلق شجر الطلح على الموز وقد يطلق على شجر فيه شوك، ولكن جنة ما فيش فيه حاجة فيها شوك ولا فيها نوى ولا فيها بذور، لا هي أطيب من ذلك بكثير. وظل ممدود، وظل ممدود، هذا وإن كان ما فيه شمس حتى يحتاج إلى الظل، ولكن الإنسان في الدنيا يحب الألوان، يحب الشيء، هذا مكان منير، هذا مكان تحت تندة حتى ولو كان في الظل يحب يدخل تحته، فالله عز وجل يعطيه ذلك الذي كان يحبه في الدنيا فيعطيه ما هو أفضل منه في الجنة. ما فيه الشمس تؤذي الناس، ولكن نور رب العالمين سبحانه أضاء الجنة بنور من عنده سبحانه وتبارك وتعالى، فهي وضيئة منيرة براقة لماعة عظيمة وفيها النور العظيم، وأهلها لا يحتاجون لمظلة تقيهم من شمس أو من حر، ما فيش هذا، ولكن يحب أنه للمتعة يكون في تندة، يكون في مكان فيه ظل زي ما كان في الدنيا، فالله عز وجل يعطي هذا الشيء الذي يحبه. وظل ممدود، وعرفنا أن أشجار الجنة في شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها، فهذا ظل ظليل في الجنة. وظل ممدود في صحيح الترمذي، سنن الترمذي، من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. يسير الراكب يعني مش ماشي على رجل، الراكب ركوبة في الجنة، ويجري في ظل هذه الشجرة 100 سنة، 100 سنة في ظل شجرة واحدة لا يقطع هذه الشجرة. فقال: واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، وظل ممدود. وماء مسكوب، وماء مسكوب أي ماء جار لا ينقطع. أشجار الجنة عظيمة، وقد قال لنا ربنا سبحانه: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، أنهار من ماء غير آسن. يبقى أنهار الماء لا يأسن، مش أسن، ما هواش منتن، ما فيش فيه نتن حتى ولو كان واقفا جاريا. أنهار الدنيا تحتاج إلى الجري حتى لا تنتن، ولكن أنهار الجنة واقفة ولا سائرة لا، ليس فيها الأسون. فقال: من ماء غير أسن. قال: ماء مسكوب، ماء مسكوب، السكب الكب، الكب الماء المسكوب، وهنا كأنه يدلنا على غزارة هذه المياه، مياه كثيرة غزيرة في الجنة. والمخاطب بهذا أول ما نزل القرآن كانوا العرب، كان أول ما نزل على هؤلاء، وهؤلاء ما كانوش يعرفوا الأنهار، ما عندهمش أنهار في جزيرة العرب علشان يعرف إيه اللي فيها، كان زمان فيها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، لكن العرب اللي بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما شافوش الأنهار، ما فيش عندهم أنهار علشان يقولوا ماء كثير، لا ده كان الواحد منهم يتعب عشان يجيب المية، يوم يستعزب الأبار فين البير الكويسة، يقول لك على بعد ليلتين من المدينة في أبار فيها مياه كويسة، على بعد ليلة من مكة في أبار فيها مياه كويسة، يذهب لهذا البئر ومع الجمل بتاعه ويحمل سمي الثانية يملأ عليه الماء ويرجع بهذا الماء إلى مكانه شايل الإرب المحملة بالماء النقي، الماء الطيب اللي هو ذهب ليأتي به من على بعد ليلة أو على بعد ليلتين، هذا في الدنيا. فكأن الماء كان نادرا عندهم، الماء كان قليلا، وشوف لما كانوا يحجون يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه علشان الحج في حجة الوداع، فعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم في شعر رأسه صلوات الله وسلامه عليه، وضع عليه شيء كالغرة لأن الطريق ما فيش في مية كثير، والشعور ممكن يدخل فيها هوام في الطريق ويدخل فيها من القمل أو من غيره فيؤذي هؤلاء لقلة المياه، لقلة المياه، فيؤتى بكعب ابن عجرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني قد لبدت رأسي، أنا لبدت رأسي، أضعت فيها هذا اللي دهان اللي بيخلي الشعر ماسك في بعضه ما يقدرش الدواب تدخل بداخله. لكن كعب ابن عجرة أوذي بالقمل فأوتي به والقمل يتناثر على رأسه وعلى وجهه من قلة المياه اللي هنالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك هذا، يعني هذه الدرجة وصل بك هذا الشيء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعره وهو محرم، ثم أمره بالفدية المعروفة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقلة المياه جعلت هذا على هذا الحال، ومش هو لوحده، ولذلك يوم التروية اسمه يوم التروية. يوم التروية المناسك الحج، الخارج من مكة في أول يوم بيخرج كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى منى، وهذا الذهاب لمنى في اليوم الأول هذا بيكون سنة، وبعدين يبيت فيها ويذهب في اليوم الثاني إلى عرفة في يوم عرفة، وبعدين من عرفة بيذهب للمزدلفة، وبعد المزدلفة يروح يرجع لمنى لرمي الجمار ويمكث في منى. فكان اليوم الأول هذا يسمونه يوم التروية من الري، من الري من الماء، يعني أنه حيقعد في منى كم يوم، حنقعد اليوم الأول وثلاث أيام كمان، يبقى محتاجين المية تكون في منى ثلاث أربع أيام يكون فيها في منى، فيملأوا المياه وينقلونها من مكة إلى منى أو من الأبار إليها لقلة المياه بهذه المياه اللي عرفوها. أما مية مسكوبة كده بتجري على الأرض، لا ما شافوش أنهار، عشان فربنا يقول لهم لا أنتوا شوفوا التعب اللي أنتوا فيه، الجنة ما فيش فيها هذا التعب، مش هتتعب عشان تجيب الماء، ده الماء مسكوب، الماء بيجري حيث ما شئت وأينما أردت، وماء مسكوب يجري مش محتاج لأخاديد في الأرض، مش محتاج يتحفر له مكان عشان يجري فيه، يجري حيث شئت في أي مكان، وهو عذب ما فيش حاجة تلوثه، لا يتلوث لا بتراب ولا بشيء، لا يجري حيث شئت وتشرب منه وتأخذ من العين المعين من المياه الجارية من فضل رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى ماء مسكوب مش محتاج لدلو، ولا محتاج ان انت تجيب حبل تنزل في البير وتطلع وتتعب نفسك، ما فيش شيء من هذا. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة، الجنة فيها فاكهة كثيرة، وكونوا يذكر الفاكهة مش محتاج يذكر بقى القوت ان اقواتكم هتكون ايه، فهو اخبرنا قبل ذلك ان في لحم طير مما يشتهون في الجنة، كل ما شئت في الجنة، فإذا ذكر الفاكهة فالاقوات من باب اولى مولود. وفاكهة كثيرة يعني ليست قليلة ولا عزيزة، يوصفها بإيه؟ الكسرة كثيرة جدا، إذا كان الشجرة الواحدة منضودة كما سمعنا، والشجرة مخضوضة مليانة يكاد الساق بتاعها لا يبين ولا يظهر من كسرة الثمار التي فوقها، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، يبقى الثمار مش مرمية على الأرض ولكن في الشجر، اطلب ما شئت تجيلك لغاية عندك، الشجر تميل عليه حتى لو انت نايم على سريرك تأخذ من الشجرة ما شئت منها. هنا لا مقطوعة، في الدنيا تنقطع الفاكهة، لك فاكهة الصيف فاكهة الشتاء، الصيف عايز تأكل فاكهة الشتاء جيلك منين فاكهة الشتاء، إلا بقى استوردتها من مكان آخر، لكن في الجنة يقول لك كل الفاكهة موضوع، ما فيش وقت أنه يتمنع فيه فاكهة، لا ما فيش هذا الشيء، لا مقطوعة لا تقطع ولا ممنوعة، لا يمنع صاحبها منها، لا يمنع صاحبها. الدنيا تمتنع منك الفاكهة بإيه؟ ان مش بتاعتك، عايز فلوس معكش فلوس تشتريها، الفاكهه موجوده في البستان بتاعك ولكن الشجره عاليه جدا، محتاج لحد يطلع فوق يجيب لك من فوق من الشجره، لا دي هي الشجره بتنزل لك عشان تاخذ منها انت ما شئت. يمكن تمتنع في الدنيا لان الشجره مليانه شوف، على ما خد لي كم واحده ايدي تتملى شوف، ما فيش هذا الشيء فيها، يبقى ما فيش مانع يمنعك، لا شوك لا علو لا بعد لا غلو ثمن، لا 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 لا، هي لا مقطوعه في زمن وزمن، ولا أنها ممنوعة تمنع منك، كل منها ما شئت. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. شوف الآية الأخرى يقول وذللت قطوفها تذليلا، ذل القطف الفاكهة الجنة بتاعها زللها الله جعلها سهلة يسيرة، نادي انت عليها بس تجيلها، مد إيدك هي تنزل لغاية إيدك لتأخذ منها من الثمار ما شئت. قال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع، وفرش في الجنة فيها الفاكهة الكثيرة، وفيها الفرش جمع فراش، فراش الشيء الذي ينام عليه الإنسان ويجلس عليه ويضطجع عليه، والبساط أيضا الفرش، فهو البساط الفرش وجمعه فرش، يبقى هنا الأبسطة وهي مرفوعة، مرفوعة يبقى على التكئات التي تجلس عليها، أماكن مرتفعة تتواضع لك حتى تجلس عليها ويرتفع بك الكرسي الذي تجلس عليه، ففرش مرفوع. هنا أيضا كأنه رفعت تكريما من الله لأصحابها فجعلهم في جنات عالية، فعبر بالأسرة أنها مرتفعة لأنها في درجات عالية في الجنة، وده معنى صحيح أيضا. وفرش مرفوعة، ويطلق على المرأة فراش الرجل، فراش معنى زوجة الرجل، كذلك هنا يقول فرش مرفوعة كأنها مقربات محببات من أصحابها، كما تقول رفعت أمري إلى السلطان يعني وصلت قربت إليه، فهي فراش مرفوع بمعنى مقربة إليه، قد قربها الله عز وجل منك وأدناها إليك في الجنة. فرش مرفوعة وفرش مرفوع. إنا أنشأناهن إنشاء، إذا أنشأ الله عز وجل هذه الفرش وأنشأ هذه الجنات، وأنشأ أيضا نساء الجنة، أنشأهن إنشاء. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أنشأنا يعني خلقناهن خلقا آخر غير ما كنا عليه في الدنيا. المرأة في الدنيا قد تكون طويلة، تكون قصيرة، تكون قميئة، تكون حسنة، تكون بيضاء، تكون سوداء، لا، في الجنة ينشئها الله عز وجل نشأة أخرى على أجمل ما يكون، فيرضى عنها صاحبها وهو في الجنة. قال إنا أنشأناهن إنشاء. فمن كانت في الدنيا مريضة، ومن كانت في الدنيا شوهاء، تكون في الدنيا جميلة سليمة حسناء كأحسن ما يكون. إنا أنشأناهن إنشاء أي خلقناهن خلقا عظيما بديعا على أجمل ما يكون. نساء الدنيا التي كنا فيها عجوزات شايبات صرنا في الجنة شابات، كذلك أنشأ حورا عينا في الجنة لأهل الجنة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، فجعلناهن أبكارا عربا. يبقى إنا أنشأناهن إنشاء يعني جعلناهن على هيئة أخرى غير الهيئة التي كانت في الدنيا. هؤلاء نساء الدنيا أنشأهم الله عز وجل خلقا آخر، فكانت المرأة في الدنيا عجوزا مثلا فيها مرض، فيها عمش، فيها كذا، إذا دخلت الجنة بقت خلقا آخر أجمل ما يكون. فيذكر إنا أنشأناهن إنشاء، وقرأها أنشأناهن بالهمزة الجمهور، وقرأها أنشأناهن بالإبدال هذه الهمزة، يقرأها الأصبهاني عن ورش، يقرأها أبو عمرو بخلفي، وقرأها أبو جعفر أيضا، وإذا وقف عليه حمزة كذلك. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا جمع بكر. وفي الدنيا الإنسان إذا خير تزوج امرأة بكرا ولا سيبا يختار البكرة التي لم تتزوج قبل ذلك. ولذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان له أخوات، 9 أخوات، وخشي عليهن صغيرات، ويتزوج واحدة لسه بكر يبقى يجمع عليهم 10 زيهم، لا، فليتزوج امرأة تكون سيبا تعرف تقوم بشأنها. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له، سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال تزوج تزوج. قال بكرا أم سيبا؟ سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل سيبا بل سيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك البكر، ما تزوجت قبل ذلك وتكون فيها يعني مداعبة وفيها لعب وليست لها خبرة في أمر هذا الشيء. فقال يا رسول الله إن لي أو إن أبي ترك لي 9 أخوات، وإني خشيت أن أجمع عليهن 10 تكون مثلهن. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم عليه المرأة البكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. والله عز وجل يمتن على أهل الجنة بأن نساءهن في الجنة أبكار، يعني مهما دخل بهن هي بكر على ما هي، هذا من فضل الله ومن رحمته سبحانه. قال فجعلناهن أبكارا عربا، عربا هذه قراءة الجمهور، عربا بضمتين، وقرأها شعبة وحمزة وخلف عربا عربا. مرأة هذا جمع عربا وعربا، المفرد منها عروب عروب، والمرأة العروب بمعنى المتحببة لزوجها، المرأة الجميلة اللي فيها دلع مع زوجها، يقولون في عند لغة الحجاز الغنجة، الغنجة، أو لغة المدينة يقول الشكلة، يعني المرأة الجميلة في الجنة اللي بتحب زوجها وتتدلل عليه وتتقرب منه، فهذه المرأة العروب عربة. الترابة الترابة، وهنا الترب قد يطلق في الرجل وفي المرأة، ولكن غالبا يطلق هذا في المرأة، وفي الرجل يقال القرن، القرن فلان قرن فلان، وفلانة تربة فلانة. فأتراب يعني في سن واحد، في سن واحدة. نساء الجنة هذا سنهن 33، هذا سن اكتمال المرأة، تكتمل في هذا السن، ليست صغيرة عقلها صغير ولا وليست كبيرة عجوزة، ولكن في هذا السن من أفضل ما يكون. فقال عربا أترابا، أترابا يعني في سن واحد، ما فيش واحدة كبيرة والتانية صغيرة، لا، الكل في هذا السن. عربا أترابا لمين؟ قال لأصحاب اليمين. لأصحاب اليمين هؤلاء ملكهم الله عز وجل ذلك في الجنة، جعلت الجنة مأواه، مش مكان مستأجر وحيطلع منه، لا، هذا مكانك أنت صاحبه، أصحاب الجنة، فيذكرهم الله عز وجل كان الفضل منه وإليه سبحانه، وهو المالك الحقيقي لكل شيء، ولكن تفضل على أهل الجنة بأن ملكهم ذلك وجعلهم ملوكا فيها. قال لأصحاب اليمين، أصحاب اليمين قد إيه؟ قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، من الأولين السابقين، من الأمم السابقة، وكذلك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من صدر هذه الأمة الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم، ثلة بمعنى جمع كبير من هؤلاء. وذكرنا بالأمس أن الثلة من ثللت الشيء، معنى قطعته، كأنه قطع مجموعة يعني كبيرة من هؤلاء، يبقى ثلة من الأولين، وكذلك تفضل الله عز وجل على هذه الأمة، إن من آخر هذه الأمة أيضا مجموعة كبيرة من أصحاب اليمين، فعرفنا فضل السابقين على أصحاب اليمين، وفي كل خير، وفي كل خير، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. لما ذكر المقربين صلى الله عليه وسلم جعلنا منهم، وذكر أصحاب اليمين، وذكر هنا أصحاب الشمال، أصحاب الشمال، وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال، ما أصحاب، والاستفهام هنا للتعجيب من بشاعة حالهم، من قبح صورهم، مما ينالهم من عذاب أليم، فاسمع بقوله سبحانه أصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال، أصحاب الشمال أخذوا كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم، أصحاب الشؤم أخذ بهم ذات الشمال على النار والعياذ بالله، أصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، أصحاب الشمال هذا حالهم، سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. ذكر لنا ثلاث حاجات، السموم والحميم واليحموم. السموم يعرفها العرب أنها في أيام الصيف الشديد جدا تهب رياح لا يطيقونها من حرارتها، يقول لك السموم الرياح الشديدة الحر، يبقى في يوم قائص حر شديد وتهب هذه الرياح من شدة حرها قد تخترق مسام جلد الإنسان، تسمى برياح السموم. فإذا كان في الدنيا لا يطيقها الإنسان كيف في النار والعياذ بالله. هؤلاء في سموم، أي تهب عليهم في نار جهنم الرياح العظيمة الفظيعة الحارة التي تخترق جلودهم، هذه السموم. في سموم وحميم، وحميم، والحميم من حمى بمعنى سخن الشيء، فهو يسمى الحمام لأن استحم في ماء ساخن، فهذا الحميم بمعنى الماء أو معنى السائل الذي وصل إلى أعظم درجات الغليان، إلى أعلى درجات، إلى منتهى درجات الغليان، يبقى هنا السائل يهرب من هذه، كما الإنسان في الدنيا يجد الريح الحارة الشديدة واليوم الحار يتزعج يجري على الثلاجة يجيب ما يشربها، هؤلاء يهربوا عايزين يشربوا شيء، فهذا الحميم، السائل الذي يسيل من قروح أهل النار، من صديد أهل النار، ويبلغ منتهى درجات الحرارة، هذا شربهم حين يهربون من السموم إلى الحميم، يشربون من ذلك وهم في نار الجحيم والعياذ بالله. في سموم وحميم وظل من يحموم، وظل الدنيا لما الشمس تيجي على الإنسان يجري يدور على الظل، هؤلاء النار بيدور على مكان يستظل فيه، يستظل فيجد مكانا مظللا ظل أسود والعياذ بالله، فيذهب لهذا الظل يجده نارا سوداء، يجده نارا سوداء والعياذ بالله. ظل من يحموم، واليحموم الشديد السواد، وقد يطلق على الشحم الذي سود بالاحتراق، انكسر الاحتراق بالنار، وقد يطلق على الفحم أيضا، فكأن الظل بتاعهم من الفحم والشحم والنار السوداء المحرقة والعياذ بالله، هذا ظلهم وهذا ماءهم وهذه ريحهم، فكيف بعذابهم وكيف بنارهم وكيف بما هم فيه من العذاب الأليم. وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، بيهرب الإنسان للظل لأنه في برودة، يبعد عن الشمس شوية البرودة، لا في الجنة ما فيش فيه، ما هوش بارد، الظل نار أيضا والعياذ بالله. ولا كريم ولا كريم. الكريم الشيء اللي فيه الخير اللي فيه النفع، فتقول هذا شجر كريم يعني شجر فيه نفع لي، هذا ظل كريم انتفعت بهذا الظل، لكن ظل لا لا مش كريم، ولا منظره عدل بل منظره قبيح، ولا إنه فيه برودة ولا إنه فيه نفع بأي نوع من أنواع النفع لهؤلاء، ما فيش مش كريم، لا بارد ولا كريم. ليه كل العذاب ده؟ ليه هذا كله؟ قال الله سبحانه معللا ذلك إنهم، إن هنا التعليلية بمعنى لأنهم، لأنهم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا في الدنيا منعمين، كانوا في الدنيا مستكبرين على خلق الله، كانوا في الدنيا تنعموا بالحرام، أخذوا سرقوا عشان يتنعموا عشان يعمل فرح وعشان يرقص وعشان يتفرج على النساء وعشان كذا، فأخذ الأموال من الحرام وأنفقها في الحرام ولم يهتم، فكان مسرفا على نفسه، فكان مترفا منعما بالحرام، منعما بالحرام. وكانوا يصرون على الحنس العظيم، وكانوا يصرون على الحنس، والحنس بمعنى العقوبة يعني، أو ما يكون سببا للتحنيد وللعقوبة. كانوا يصرون على الحنس، فكانوا يصرون على الشرك أعظم، الحنس أعظم الذنوب. فهنا الإنسان الذي يتحنس، يتحنس بمعنى يتعبد ليضع عن نفسه الحنس والإثم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنس بغار حراء، يتحنس يتعبد لينفي عن نفسه الإثم الحنس، يقول بلغ الحنس، بلغ أن يكتب عليه سيئاته، فهذا يصر على الحنس يعني على الإثم، على الإثم العظيم، أعظم الإثم الشرك بالله. كانوا مصرين على الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، زائد الكذب، الكذب، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. جبتوا منين الحلفان اللي بتحلفوا ده؟ وبتحلف على على شيء أنت ما تعرفوش، ليه تحلف هذا الحلفان؟ يحلفون، يبقى ينكرون الإله الواحد سبحانه، قل أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ويقسمون بالله أنهم لا يبعثون، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إلا يظنون. لذلك يحنثون كاذبين، يحلف كاذبا بالله سبحانه أنه لا يبعث ولا أحد يقدر على أن يبعثه بعدما يموت. فالله عز وجل يقول كانوا يصرون على أعظم الكذب، يشركون بالله وأيضا يحلفون كذبا أنهم لا يبعثون ليوم الدين وأن الله عز وجل لم يبعث محمدا صلوات الله وسلامه عليه، فيقسمون على ذلك، كانوا يصرون على الحنس العظيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. أئذا متنا، هذا كان قولهم، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، إنكار للمبعث، ويقسمون أنهم لا، هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، حتى لا ينسبون ذلك لله عز وجل، الذي يهلكنا هو الدهر. كانوا يقولون أئذا، أئذا، وهذه فيها قراءة أئذا أئن في هذه السورة، نافع وأبو جعفر والكسائي ويعقوب يقرؤون بالاستفهام في الأولى أئذا، وبالإخبار في الثانية إن، فتبقى أئذا، نافع يقول متنا، يقول متنا، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، إنا لمبعوثون. وهنا هذه قراءة الجمهور بالتحقيق الهمزتين وبالاستفهام في الاثنين أئذا أئن، وإن كان بعضهم له التسهيل زي أبو عمرو الدأ في الأولى يقول أئذا أئن في هذه الأولى بالتسهيل مع الإدخال، والثانية كذا ورش يقرأ الأولى أيضا على الاستفهام ولكنه يقرأها أئذا بالتسهيل، ومثل ابن كثير ومثل رويس على تفصيل لهم في القراءات، لكن الغرض أن هنا متنا يقرأها نافع ويقرأها حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف متنا بكسر الميم، وباقي القراء يقرؤونها متنا متنا، فهنا يقرأ أئذا متنا وأئذا متنا. وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، في بعث ثاني حنبعث ونرجع مرة ثانية، أو آباؤنا الأولون، أو آباؤنا الأولون، وهذه أيضا أو تقرأ بالفتح وتقرأ الجمهور، يقرأها قالون، يقرأها أصفهاني عن ورش، ويقرأها أبو جعفر بن عامر، أو آباؤنا الأولون، أو على التنويه يعني أو آباؤنا الأولون. إحنا أمال فين أباءنا اللي ماتوا من ألاف السنين ما تبعثوش ليه لغاية دلوقتي؟ كأنه يعني عايز في الدنيا يتبعث لهم حد من السابقين عشان يصدق إن هم أيضا سيبعثون. أو آباؤنا الأولون. قل لهؤلاء المكذبين الجاحدين إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم المعلوم. الجميع الأوائل والأواخر الكل يجمعون إلى ميقات يوم معلوم عند الله، لا يعلم أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ليوم القيامة، ليوم الجزاء، ليوم الدين. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، يا من ضللتم عن الهدى وكذبتم بالحق الذي جاءكم به الرسول صلى الله عليه، حين تبعثون وتساقون إلى النار لآكلون من شجر من زقوم. هذا طعامكم. بعدما ذكر ظلهم، ذكر شرابهم، ذكر نارهم، ذكر أكلهم، لآكلون من شجر من زقوم، من أشجار من زقوم. هذه الزقوم التي ذكرها الله عز وجل في الصافات، وقال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، أو ذكر في الدخان إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه شجرة الزقوم. وذكر في الصافات طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوب من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يرعون. هذه الشجرة كريهة المنظر، طلعها الطلع الذي يخرج منه السمر زي رؤوس الشياطين. إنسان في الدنيا حين يرى شيئا جميلا يقول لك كأنه الياقوت والمرجان، حاجة غاية في الجمال، إذا رأى شيئا يقول عمز الشيطان، عمز الشيطان، كأنه رؤوس الشياطين. طلعها كان أبشع المناظر، مناظر الشياطين، فطلعها كأنه رؤوس الشياطين. هذه الشجرة القبيحة في منظرها، القبيحة ومنتنة في ريحها، البشعة في طعمها، هذا طعام هؤلاء. لو نزلت قطرة من شجرة الزقوم على بحار الدنيا لأفسدتها. كيف بمن هذا طعامه يأكل من هذه الشجرة؟ شجرة أشواك تقف في الحلوق وطعمها مر، لآكلون من شجر من زقوم. فمالئون منها البطون، مالئون من ثمارها البطون، فشاربون عليه لما تقف تزورهم من شوكها ومن مرارتها وبشاعة طعمها، لما تهري بطونهم يجري يدور على حاجة يشربها عليها، فيعطى من الحميم، من الماء البالغ منتهى درجة الحرارة والعياذ بالله، فشاربون عليه من الحميم. فشاربون، هذا الحميم هيشربه غصب عنه، هيشربه الإنسان حين يمسك الكوباية شيء لا سخنة سيبها، لا ده حيتجرعها ولا يكاد يسيه غصب عنه يشرب هذا الشيء. فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، الهيم الهيم الإبل العطشان، الإبل يقال هذا هيمان، هيمان الجمل كأنه بيجيله داء من الأدواء، يفضل عطشان ما يشبعش من الشرب أبدا لغاية ما يموت على هذا الحال. فهذا الهيام، الهيام العطش الشديد اللي يجعل الجمل مرض من الأمراض يصيبه، يجعله عايز يشرب عصير ولا يشبع ولا يروى من عطش أبدا. فهؤلاء يشربون ولا يروون أبدا من هذا الذي يشربونه. فشاربون شرب الجمال وشرب الإبل الهائمة التي هي في غاية العطش بسبب المرض الذي فيها، فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين، هذا نزلهم. وهنا كأنه تهكم على هؤلاء، كنتوا بتضحكوا في الدنيا وبتلعبوا، كنا نخوفكم بشجرة الزقوم تقولوا تعالوا نتزقم، إنما الزقوم هو التمر يسرب الزبد فيسخر منهم ربهم سبحانه تبارك وتعالى، فيقول هذا نزلهم يوم الدين. والنزل القرى، طعام الضيف، طعام الضيف، خذوا أنتم ضيوفنا، خذوا عندكم هذا. هنا زي ما كانوا يقولوا تحيتهم في يوم الوقيعة الضرب والطعان، هذا تحيتهم العرب في يوم الحرب، يقول تحيتهم أبي استهزأ بخصمه، كذلك يستهين ويستهزئ بهم ربهم سبحانه ويقول هذا نزلهم يوم الدين. ذكر لنا ربنا أصحاب السابقين وأصحاب اليمين، وذكر لنا هؤلاء. حين تسمع السابقين وتسمع عن أصحاب اليمين تسر وتفرح، حين تسمع هذا الكلام الصعب الشديد يحدث في قلب الإنسان الحزن والخوف أن يكون من هؤلاء. لذلك الإنسان المؤمن دائما يكون بين الخوف والرجاء، أنه إذا وجد نفسه ناسي العذاب لا تذكر العذاب، ألا تخطئ ألا تقع في المعصية. إذا وجدت أن ذكر العذاب خلاص قلبك يكاد ينفطر من ذلك، تذكر رحمة رب العالمين سبحانه، وكن في الدنيا بين الاثنين حتى تستعين على الطاعة وعلى العمل وعلى هذه الدنيا بذكر الجنة وبذكر النار، فتعمل للجنة وتهرب من النار. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من أهل رحمته وجنته، وأن يعيذنا من عذابه وناره ونقمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.